انتهينا من الأصول الثلاثة، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بالقواعد الأربع. نأخذ درس هذا الأسبوع والثاني الأسبوع القادم، ثم تبقى ثلاثة دروس لنواقض الإسلام. لكن قبل ذلك نتحدث عن كما يعني وعدنا بأنه في كل درس نبدأ بذكر من الأذكار ونتحدث عنه ولو مجملا، وهذا اليوم كغيره سوف أتحدث بصورة مجملة حفاظا على الوقت. واليوم سنتحدث عن التكبير. وهي قول الله أكبر، وهي قول الله أكبر. والتكبير هو تعظيم، تعظيم لله عز وجل. قال ابن حجر رحمه الله تعالى قيل معناها أكبر من كل شيء. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى التكبير يراد به أن يكون عند العبد، أن يكون عند العبد أكبر من كل شيء، يعني أن يكون الله عز وجل عند العبد أكبر من كل شيء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول الله أكبر إثبات عظمته، فإن الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل، ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول الله أكبر، يعني لم تأتي بقول الله أعظم، فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم، الله أعظم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى معناها أن الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وكل ما تحتمل هذه الكلمة المعنى. قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالله عز وجل من عظمته أنه أكبر من كل شيء. وقال الله تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكل معنى لهذه الكلمة من معاني الكبرياء فهو ثابت لله عز وجل. ولو يعني عظم الله عز وجل في قلوبنا واستحضرنا أنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى وأنه أعظم من كل شيء لكان بذلك قرب منه سبحانه وتعالى يعني أكثر من يعني أكثر مما نشعر به الآن. وكلمة الله أكبر وهي تعظيم لله عز وجل لها فضائل، لها فضائل، فمنها أنها أحب الكلام أو من أحب الكلام إلى الله عز وجل. ثبت في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت، إلى آخر الحديث. كذلك يعني فمن يقول الله أكبر ويلهج بها لسانه ويكثر منها لا شك أنه يلهج بأحب الكلام إلى الله عز وجل. كذلك أن الله عز وجل يصدق من قالها، أن الله عز وجل يصدق من قالها. وثبت عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال يقول الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر، إلى آخر الحديث. فالشاهد منه قوله صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر، والتصديق من الله عز وجل للعبد يدل على أن العبد عندما لهج بالتكبير فإنه قال كلمة صدق عظيمة عند الله عز وجل. كذلك أنها من أفضل الكلام عند الله عز وجل، لأن معناها مشتمل على تعظيم الله تعالى وتنزيهه، وفيها معنى التفريد لله بأنه أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته. وبقدر ما يعظم العبد ربه بلفظ التكبير متدبرا لمعناها فإن أجره عند الله عز وجل يزداد، ولذا كان فضلها عند الله عز وجل عظيم، ولذا كان فضلها عند الله عز وجل عظيم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: شعائر الصلاة والأذان والأعياد والأماكن العالية هو التكبير، وهو أحد الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجئ في شيء من الأثر بدل قول الله أكبر، يعني ولم يجئ في شيء من الأثر بدل قول الله أكبر الله أعظم. فلا يجوز مثلا في الانتقال بين أركان الصلاة أن يقول الله أعظم الله أعظم، لماذا؟ لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في الانتقال إلا التكبير. كذلك أنها سبب لمغفرة الذنوب، وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ولذلك أكثر من قول الله أكبر، طبعا مع الأذكار الأخرى. وأيضا ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه الترمذي وحسنه الألباني أيضا. فإذا هذا الذكر العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا أكثرت منها فإنه سبب لمغفرة الذنوب، ومن منا لا يقع في الذنوب. ولذلك كثير ما يرد سؤال: كيف أتخلص من الذنوب؟ التخلص من الذنوب من وسائلها مداومة ذكر الله عز وجل، يعني من وسائل ترك الذنوب المداومة على ذكر الله عز وجل. ومن توقعت أنها سوف تنفصل عن الذنوب فهذا مستحيل. كل ابن آدم خطأ، لابد من الوقوع في الخطأ، لابد من الوقوع في المعصية. لكن الله عز وجل وهو الرحيم بنا سبحانه وتعالى جعل لنا مخارج، لأنه أحيانا الإنسان يقع في الذنب وقد يعني يستمر على الذنب وقد يعني لا يستطيع ترك بعض الذنوب، فجعل الله عز وجل له انفراج في مغفرة الذنوب، وهي الإكثار من الأذكار. ويبدو والله أعلم أن من يكثر من الأذكار فإن الله عز وجل يغفر له ذنوبه، وأيضا يكون ذلك سببا في التوبة من الذنوب وتركها، سبب في ترك الذنوب والتوبة منها. أيضا أن التكبير من غراس الجنة. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسه، فقال: يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قال غراس لي، قال ألا دلك على غراس خير لك من هذا؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. أيضا هذا الحديث يدل على أن المداومة على ذكر الله عز وجل سبب لدخول الجنة. لماذا؟ لأنه يغرس له غراسا في الجنة، فمعنى ذلك أنه سوف يدخلها. منها أيضا أنها ثقيلة في الميزان، يعني الله أكبر ثقيلة في الميزان. وقد ثبت عن أبي سلام عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخن بخن بخمس ما أثقلهن في الميزان، لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. وقال بخن بخن لخمس من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة، يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار والبعث بعد الموت والحساب. رواه الإمام أحمد. وأيضا هو مروي عن ثوبان رضي الله عنه كما رواه البزار، وهو حديث صحيح. أيضا أنها جنة من النار، أنها جنة من النار. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم. قالوا يا رسول الله أمن عدو قد حضر؟ قال لا، ولكن جنتكم من النار، قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات. رواه النسائي في السنن الكبرى وصححه الشيخ الألباني. أيضا أنها أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما طلعت عليه الشمس، كما قال عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه الإمام مسلم في صحيحين. أيضا أنها من أوائل الأذكار، الله أكبر، أنها من أوائل الأذكار التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من أوائل السورة التي نزلت عليه الصلاة والسلام عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وربك فكبر. والتكبير طبعا مطلق في كل زمان في كل زمان ومكان. هناك أيضا موضوع تابع للتكبير لكن أتركه لضيق الوقت وتقرأونه إن شاء الله تعالى في المذكرة. ولو تيسر لك أختي المباركة أن تقرأي ويعني الأذكار هذه، لأنه إن شاء الله في النية جمع الأذكار هذه مع غيرها وإصدارها إن شاء الله تعالى في كتاب أو كتيب يستفيد منه الناس. فإن كان لأحد الأخوات ملاحظة أو زيادة عليه شيء نسي، على أني أنا أحرص على الاختصار وعلى أن يؤخذ الزبدة منه، فلا أعدم من ملاحظات الأخوات. القواعد الأربع للمؤلف محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى الإمام المجدد. قال مؤلف رحمه الله تعالى أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. عنوان السعادة. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ كتابه بالدعاء لمن يقرأ كتابه، لمن يقرأ كتابه بثلاث دعوات مباركة عظيمة. وفي كلامه السابق مسائل أولا دعاء المسلم لأخيه المسلم مستحب. وقد ثبت عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. وهو من علامة المحبة الصادقة التي تدل على الإيمان. وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأعظم ما تحبه لأخيك المسلم أو لأختك المسلمة أن يتحقق لها الإيمان، فإن الإيمان جماع الخير. المسألة الثانية الدعوات المباركة التي ذكر المؤلف، وهي الولاية في الدنيا والآخرة وحلول البركة أينما كان، وأن يرزقه الشكر عند العطاء والصبر عند الابتلاء والاستغفار عند الذنب. ومن رزق هذه الأشياء فقد تحقق له الإيمان، وهي البركة، حلول البركة، أيضا الشكر عند العطاء، الصبر عند الابتلاء، الاستغفار عند الذنب. لا شك أن هذه من جماع الإيمان، ومن تحقق له ذلك فقد تحقق له الإيمان. فاحرصي على الدعاء لأختك كي يقول الملك ولك بمثل. المسألة الثالثة تحقيق السعادة، وتحقيق السعادة يتم بالقرب من الله تعالى وطاعته والالتزام بأوامره والانتهاء عن مناهيه. وطريق السعادة معروف كما قال سبحانه وتعالى قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وأهل السعادة ييسرون لها كما أن أهل الشقاوة ييسرون لها. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أو فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. والحديث متفق عليه. والسعادة أيضا بتحقيق رضا الله تعالى، فإن الله تعالى لا يرضى إلا عن المؤمن. وعلامة تحقق السعادة طمأنينة في القلب يجدها المسلم، طمأنينة يجدها المسلم في قلبه. وربما يصاحب هذه الطمأنينة قلة ذات اليد أو أمراض أو أي نوع من أنواع الابتلاء، ومع ذلك يستمر الشعور بالسعادة. ولو كانت السعادة الحقيقية بالمال لأتاها الله عز وجل أولياءه المؤمنين، لكن الله عز وجل يبتليهم سبحانه بقلة المال ليرى صبرا. قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكثرة الإيمان وكثرة المال لا علاقة لها بالإيمان. ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فمن ظن بالمال أن ينفقه، يعني من بخل بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده، فجكثر من القول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. والمال قد يكون استدراجا، قد يكون المال استدراج لعقوبة، يعني وكم رأينا من غني كافر ومن غني متجبر. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقد ثبت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. قال مؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هناك مسائل ذكرها يعني المؤلف فيما سبق من كلامه. الأولى الحنيفية، وعرفها بأن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وآل العقيدة كما سبق معنا في الأصول الثلاثة رسخها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في القرآن بمناقشته لأبيه وقومه. ومن ذلك: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال سبحانه وتعالى: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذه الآيات وغيرها رسمت منهج التوحيد الذي ارتضاه الله عز وجل وسار عليه إبراهيم وأبناؤه. وقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. المسألة الثانية التلازم بين العبادة والتوحيد، والعبادة لا تصرف إلا لله تعالى. ولذلك كان لقبول العبادة شرطان: الأول الإخلاص كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. ومن لم يكن مخلصا في عبادته كان ذلك قدحا في توحيده. الشرط الثاني المتابعة، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. وقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وثبت عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. وعدم المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام توقع في البدعة التي هي مخالفة للتوحيد. المسألة الثالثة خطورة الشرك. أعظم ما عصي الله عز وجل به الشرك، وهو الذي لا يغفره الله تعالى إلا إذا تاب العبد منه توبة صادقة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. في كلام المؤلف رحمه الله تعالى مسائل. أولا الإقرار بالربوبية، والربوبية من المعلوم أنه قد أقر بها الناس كلهم في نفوسهم، مسلمهم وكافرهم، وحتى من ينكر الخالق فإنه يقر به في نفسه، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. لكن الإقرار بالربوبية يعني لا يكفي لإثبات الإيمان بالله تعالى، بل إذ لا بد من الإيمان بألوهيته واستحقاقه وحده سبحانه وتعالى للعبادة. ولذا فقد ذم الله تعالى الذين يقرون بربوبيته ولا يؤمنون بألوهيته، كما قال سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. المسألة الثانية والأخيرة، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، لأن من يؤمن بربوبية الله تعالى وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت فلا بد أن يؤمن بوحدانيته واستحقاقه للعبادة. والمستقر في نفوسهم في نفوس الكفار الفزع إلى الله تعالى في الملمات والكربات طلبا لكشفها، كما قال سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء يرجعون إلى شركهم مع يقينهم أنه سبحانه وتعالى هو المنجي منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن شرح الكتاب يحتاج إلى أكثر إطالة، لكن لأن الدروس يعني مبتدئة فلا نريد أن نطيل فيها، مع أيضا العبارات فيها وضوح ولله الحمد والمنة. آمين، جزاك الله خير. إذا كان هناك أسئلة جزاك الله. آمين، الله يجزاكم خير جميعا. طبعا في كل دورة يا أخوات يكون الامتحان فقط من الواجب، فإن شاء الله تعالى أيضا في هذه الدورة سوف يكون الامتحان في الواجب، لأنه المنهج طويل فيكون في الواجب فقط، وأضيف إليه بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى تجيبون عليها بإذن الله تعالى، بحيث يصل عندنا تقريبا يمكن ما أدري أتوقع يمكن يصل عندنا إلى يعني يمكن 40 سؤال كله. وإن شاء الله أن تستوعب المنهج إن شاء الله تعالى. وعموما يعني الأصول الثلاثة والقواعد الأربع هي سهلة يسيرة، إنما التركيز الحقيقي يعني اللي فيه صعوبة شوي نواقض الإسلام. ولذلك أنا حرصت تمام الحرص على أن أبسط العبارة، على أني لا أدخل في العمق، على أنني لا أدخل في العمق. هذا صحيح يا أخت أمتر هذا، نعم هذا نعم إن شاء الله يا أخت أم جويرية، نعم إن شاء الله أنا أكتب لكم الأسئلة بعدين إن شاء الله، وأنا يعني نكتب فيها الآن، وإذا اكتملت يعني أعطيكم إياها إن شاء الله نعم تجيبون عليها، تجيبون عليها إن شاء الله تعالى. ولن يكون عليها درجات طبعا، طبعا لن يكون لأنها ليست واجب هي، لكنها مكملة مكملة فقط للأسئلة بحيث أن تكون هي المنهج. فأنت ما عليك إلا أن تنسخ الواجبات التي أجبتيها وتضعيها في ملف وورد يعني هكذا، وتقرأينها وتستفيدين من نعم تذكرين الامتحان. على أني أعلم أنني أخالف سياسة الملتقى أن المفروض ما نضع أسئلة فقط، أنه فقط أنه تقرأ مذكرة كلها، لكن يعني لعلهم يصلحون لنا إن شاء الله تعالى. نعم هناك سؤال مهم جدا سألته الأخت أمة الهادي، وهذا صحيح أنه بعض الناس دائما يكثر من قول لا تنساني من دعواتك، كثير يعني كثير، وهذا لا ينبغي، وهذا لا ينبغي أنه يعني. لكن أحيانا أحيانا تقابلين امرأة يعني صالحة وتتوسمين فيها الخير والصلاح، أحيانا تجدين شيخا صالحا تتوسمين فيه الصلاح، فيعني لا بأس أن يعني أن يطلب منه الدعاء، لكن لا يكون ديدا لكل من رأيت لا تنسين من دعواتك، أو حتى أحيانا في المشاركات في بعض المنتديات أو بعض الملتقيات لا تنسون من صالح دعائكم، وهذا خطأ. يعني لا ينبغي الإنسان أن يتيقن أن يكون يقينه في الله عز وجل عظيما، أن يكون يقينه في الله عز وجل عظيما، وأن لا يجعل بينه وبين الله عز وجل أحد يدعو له. يعني كأنها تشكو الخالق للمخلوقين. نعم يعني يمكن يمكن أيضا. أنا لا أحبذ أنا لا أحبذ كتابة كثرة كتابة الدعاء للناس كتابة، لأن الدعاء باللسان وليس بالأصابع، حتى في الواتساب وبعض وسائل التواصل يكتب مثلا يكتب دعاء طويل ويرسله لأحد، أقول لا بأس اكتبه وارسله اكتبيه وارسليه، ولكن لا بد أن يكون الدعاء هذا من قلبك، يكون الدعاء هذا من القلب أيضا، ليس القضية أو مثل وذاك أحيانا الأخت تنسخ دعاء وترسل لغيره كأنها دعت وهي مجرد نسخ ونسخ حتى أنها لم تقرأ هذا الدعاء، وهذا لا شك أنه خطأ. الدعاء حقه أن يكون باللسان. نعم صحيح هذا صحيح. هو للأسف يحدث كثيرا يحدث كثيرا، وأنا بصفة يومية تأتيني دعوات هكذا يعني، وإذا ركزت فيها أجد فيها وأجد فيها أجد فيها بعض الأخطاء. في القاعة لا بأس، في القاعة لا بأس، لكن وأنت تؤمنين استشعري، وأنت تدعين يعني بعض الأخوات تقول جزاك الله خير، نعم استشعري هذا الشيء، وأنا أحب أن أقرأ دعاء لي، لكن يعني نحن الدارس ولننتهي يعني، لكن المشكلة أنه يكون ديدا، أن يكون ديدا يعني خطأ. آمين، جزاك الله خير جميعا. طيب إن شاء الله سأضع الدرس والواجب بإذن الله تعالى غدا، غدا إن شاء الله سأضع الواجب والدرس بإذن الله، ربما الضحى أو الظهر، وأيضا أرجو يعني كالسابق يعني الحمد لله حل الواجب أعتبره متميز، متميز ولله الحمد، إلا بعض الأخوات يعني بسبب الظروف والله يعين الجميع، هناك أخوات أفتقدهن في أسماء لم أرها قد حضرت اليوم، فلعل المانع خير إن شاء الله تعالى. بالنسبة لتسميع المتن أنا ما عندي، أنا ما عندي معرفة بهذا الشيء ولا علاقة لي به، يعني هذا يرجع للأخوات المشرفات، الأخوات المشرفات. والحقيقة أنه حفظ المتن جميل، حفظ المتن جميل شيء يعني طيب. طيب طيب نكتفي بهذا القدر، نستأذنكم وإن شاء الله تعالى موعدنا في الأسبوع القادم بمثل هذا اليوم. جزاكم الله خير جميعا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.